نسخ السنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في الأبحاث قبل التعطيل إلى الدخول في مباحث أثارها المحقق النائيني بشيء من التفصيل، وكانت في مواضع محل خلاف بينه وبين تلميذه السيد الخوئي أعلى الله مقامهما. ثم رأينا أن عمدة ما ينبغي النظر فيه مما أثير أو تفرد بإثارته في المقام يرتبط ارتباطا وثيقا بما عرف ببحث الترتب، فلذا آثرنا تأخير ما ينبغي تأخيره منها لدخالته بالبحث المذكور. ووعدنا في نهاية الدرس السابق أن نبدأ هذا العام بمبحث وسم بأنه مبحث الترتب، والخلاصة البسيطة لطرح هذا البحث هو أنه إن آمنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فلا مجال للحديث عن حظ أو قسط للأمر بالضد بعد صيرورته منهيا عنه. ولذا فإن الأمر يتعين للسقوط إن كان الآخر أهم، وإن تساويا امتنع الأمر بهما معا وسوف ننتهي حينئذ إلى القول بتعارض الدليلين الدالين بحسب ظاهرهما مع عدم وجود جمع عرفي بينهما بنحو من أنحائه، لأن التنافي حينئذ سوف يكون على مستوى الجعل بعد عدم إمكان الأمر الجاد بالمحال، الجمع بين الضدين لعدم القدرة على امتثاله، فلا يتأتى من الحكيم. وأما قبل وأما وحينئذ، لأننا فرغنا من هذا، فلا مجال للحديث عن إمكانية امتثال الضد الآخر الساقط بسبب النهي عنه المستكشف عقلا بالأمر بضده، لأن الكلام مبني على الاقتضاء، فلا يمكن القول بامتثاله بقصد ملاكه. وأسلفنا نحن هناك أن المقصود من الملاك الملاك في قلب المحبوبية، وإلا الملاك بما هو ملاك أمر تكويني لا ربط له بالشارع بما هو شارع. وبهذا دفعنا إشكال صاحب المنطقة هناك، وصاحب الكفاية لم يقل في المقام بإمكانية الامتثال بقصد الملاك أي بناء على الاقتضاء، وإنما قاله فيما سيأتي. وأما طبعا والسبب واضح يا إخوان، إنه بعد النهي عنه إما يصبح ذا مفسدة بالدلالة العقلية الالتزامية، فنستكشف بأنه ذو مفسدة يعني لكونه غدا، وإما على أقل تقدير لا طريق لنا إلى كشف وجود ملاك مع الاقتضاء والنهي ولو كان النهي بالعرب. وأما إن لم نقل بالاقتضاء ولم يكن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهو الصحيح عند عامة المحققين تقريبا، فحينئذ ينفتح البحث في أنه هل هنالك سبيل عقلا لصياغة أمر تخييري بالعطف بأو في المتساويين ملاكا، أو أمر تعييني مع أمر مقيد بعصياني، الأهم أو العزم على ذلك. ولو كان المقصود الشروع في العصيان، يعني مش العصيان بمعنى مضي الوقت، المفروض أنهما في وقت واحد. أم لا مجال لذلك؟ والبحث ليس عن دلالات الأمر لفظا، بل إنه منحصر في الإمكان. فالبحث في المقام ثبوتي وليس إثباتي. وقد صرح بهذا المعنى غير واحد من المحققين، بل قد ذهب بعضهم كالشيخ النائني ومدرسته إلى أن البحث ينحصر في الجهة الثبوتية، وأنه لا داعي أصلا للبحث عن الجهة الإثباتية، لأن الإمكان هنا دليل الوقوع، على عكس ما يقال في العادة في القاعدة العقلية. بمعنى أن إطلاق الأمرين مع القيد اللب العقلي، إن قلنا بالإمكان يكفي لتقييد الأمر من أحد الطرفين أو من كليهما. أحد الطرفين يعني المهم يقيد بترك الأهم، من الطرفين إذا كانا متساويين في الأهمية. جيد، وهكذا يتضح أن جهة البحث منحصرة في الجهة العقلية. بس بعض الفروع يتعرض فيها لأمور ثانوية أو جانبية ليست هي جوهر البحث، قد تكون غير عقلية، يعني ليست هي جوهر البحث. ومن هنا عبر عن هذا المبحث في كلمات جملة من المحققين بمبحث الترتب. والمراجع لكلماتهم ينتهي إلى أنهم على قولين: علما أن جل المحققين قد أقروا بأن هذا المبحث لا عين ولا أثر له في كلمات المتقدمين وأوائل المتأخرين، وأول من أشر إليه من دون أن يبحثه أو يشيده، فيما نعلم المحقق الثاني في جامع مقاصده، حيث خرج فرعا يبتني على هذا البحث. وأول من بحث موجزا في ذلك هو المحقق الكبير الشيخ جعفر في كشف غطائه. ثم بدأ المحققون، يعني إلى متأخر المتأخرين، بدأ المحققون يبحثون حول هذا الأمر وانشطروا إلى رأيين. الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية حيث أفادا القول باستحالة الترتب، وتبعهما جماعة، وهذا أمر طبيعي. والآخر ما شيد أركانه المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، وعد هذا من إنجازات ما سمي بمكتب سامراء عندما انتقل بالحوزة العلمية إلى سامراء، انتقل بجزء منها، يعني هو انتقل شخصيا مجدد رضوان الله عليه، وإلى تلميذه المحقق السيد محمد الإصفهاني المعروف بالفشاركي، كان من كبار الأعلام. ومنهما أخذ المحقق النائين ما أخذه وتوسع به ونمقه على عادته الشيخ النائين، وهو أجمل من بحث هذا البحث. ويهمني في المقام أن أشير إلى نكتتين. النكتة الأولى أنه كما ترون هذا بحث نشأ بين المتأخرين، بحث علمي بامتياز، لا في مجال لدعوى إجماع ولا شهرة ولا شيء من هذا القبيل. فالعمدة النظر فيما قيل أو يمكن أن يقال، وتجدر الإشارة إلى أن البحث عن الإمكان يعتمد بالدرجة الأولى على تصوير الأمر الترتبي بالمهم مقيدا بحيث لا ينتهي إلى طلب الجمع بين الضدين في حال من الأحوال، حتى لا يكون تكليفا بغير المقدور وهو محال. أقول تسمية البحث بالترتب لا تقتضي، وسترون، أن يكون القائلون بالإمكان قد ذهبوا إلى ذلك نتيجة دليل واحد أو طريقة بحث واحدة آمنوا بها. فإننا نجد مثلا المحقق العراقي لا يرتضي بعض مقدمات تشييد برهان الترتب التي ذهب إليها المحقق النائيني والمجدد الشيرازي، ومع ذلك هو يخالف أستاذه صاحب الكفاية ويقول بالترتب لكن بطريقته الخاصة. كذلك الأمر بالنسبة إلى بعض المعاصرين كصاحب المنطقة والشهيد الصدر. وتجدر الإشارة في المقام إلى أن اشتهار هذا المبحث بالترتب إنما جاء من قبل مدرسة المحقق النعيمي، حيث صار مصطلح. وإلا فإننا وجدنا لبعض الأعلام والمحققين تخريجا للأمر بالمهم، بحيث يكون معقولا في نظرهم على غير طريقة الترتب ومقدمات الترتب. ولم يطلق على هذا الذي ذكروه عنوان الترتب. عنيت المحقق الشيخ عبد الكريم الحائري على الله مقامه في كتابه الدرر، وكذلك الأمر فيما ذهب إليه تلميذه السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بطريقة خاصة لم يوافق فيها أيضا أستاذه الحائري، وهو ما سمي بالخطابات القانونية، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو ما سمي بالخطابات القانونية والمبنى الخاص الذي ذهب إليه. أقول يا أخوان، هذا مبحث بات الآن من أهم مباحث علم الأصول على الإطلاق، ليس من جهة أصل البحث أي تخريج الأمر بالمهم، بل من جهة ما تفرع على هذا البحث من تنقيح وتفريع مباحث التزاحم في علم الأصول، فإنها من نتاج البحث بالترتب. أصل البحث التزاحم موجود مجملا، نكات بحث الترتب هي التي فتقت البحث في مباحث التزاحم ومرجحات باب التزاحم وإلى ما هنالك، واللي بات من أهم المباحث الأصولية المنعكسة في الفقه والتي هي محل ابتلاء عظيم. لذلك أقول بغرس قاطع، نحن أمام بحث من غرر أبحاث علم الأصول ومهمها جدا، وفيه دقائق، وفي بعضهم أصلا أسس مباني بسبب هذا المبحث جديدا، مثل السيد الإمام وبحث الخطابات القانونية، سواء وافقناهم أم لم نوافقهم هذا بحث آخر. وهكذا فقد اتضح أن هذا المبحث يتجاوز عنوان الترتب المدرسي، وإن كان الشغل الشاغل عنوان الترتب، لأن يعني طريقة الشيخ عبد الكريم طريقة السيد الإمام لم يطلق عليها عنوان الترتب، والأمر سهل، يمكننا أن نطلق الترتب على كل المحاولات. وأختم اليوم حتى نفتح البحث غدا إن شاء الله بأن المحققين الذين منعوا القول بالترتب، وعلى رأسهم الشيخ الأنصاري والمحقق صاحب الكفاية، عمدة منعهم عقلا هو أن القول بالأمر بالضد مشروطا يفضي إلى طلب الضدين، ذلك أن الأمر بالأهم مطلق في حال تقيد الأمر بالمهم به، فإذا عزم على تركه وعصيانه وتلبس بالمهم بات الأمر بالمهم فعليا، فإذا تلبس به اجتمع عليه طلب الجمع بين الضدين، أي طلب المحال وهو الجمع بين الضدين. وهو تكليف بغير المقدور لا يصدر من الحكيم، شرط فعلية الحكم القدرة إلى آخره. هذا عمدة المحذور والقائل بالترتب عمدة نظره. الجواب على هذا المحذور، هذا زبدة البحث يا إخوان. ولا يخفى أن الجانب العرفي في الباحث العادي لا يرى أي محذور في ذلك. وتأتي تتمة الحديث. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.